السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس الوزراء العراقي يصل طهران لبحث القضايا الثنائية والدولية مع المسؤولين الإيرانيين. بوريل يقول أنه تم كسر الجمود في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية صهيونية مشددة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أقيمت في مجمع سعدآباد بالعاصمة طهران مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته التي تستمر يوما واحدا بالمسؤولين الإيرانيين لبحث القضايا الثنائية والدولية، فيما أعلنت مصادر إعلامية أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول الحوار بين طهران والرياض. وكان الكاظمي قد زار الرياض قبل قدومه اليوم إلى طهران، والتقى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار جهود بغداد للتوسط بين الرياض وطهران. وللمزيد من التفاصيل حول استقبال الرئيس الإيراني لرئيس الوزراء العراقي، نستمع لهذا التقرير.
جرت مراسم الاستقبال بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هذه الزيارة، وفي هذا التوقيت لها أهمية كبيرة ولها دلالات عديدة. طبعا هذه الزيارة كما أشرت من أهم المواضيع التي ستطرح خلال هذه الزيارة هي العلاقات الإيرانية السعودية. طبعا تلعب العراق دور الوسيط في هذه العلاقات، حيث أجرى رئيس الوزراء العراقي زيارة للسعودية قبل هذه الزيارة. طبعا من مواضيع مهمة ستطرح خلال هذه الزيارة، من أهم المواضيع كما أشرنا هي العلاقات الإيرانية السعودية، وكذلك العلاقات الإيرانية العراقية والملفات العالقة التي تم الاتفاق عليها في الزيارات السابقة، و كذلك موضوع نقل الغاز إلى العراق وموضوع الماء بين البلدين. طبعا هذه الزيارة غدير كما أشرت، وفي هذا التوقيت لها أهمية كبيرة. طبعا حاليا يجري الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي لقاء ثنائي، ومن ثم سيكون مؤتمر صحفي. من المقرر أن سيكون مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبعدها سيلتقي رئيس الوزراء العراقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين، منهم وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، وكذلك علي شمخاني الأمين للمجلس القومي الإيراني. طبعا هذه الزيارة ستجري خلالها لقاءات عديدة مع المسؤولين الإيرانيين، والذي يعلن عليه هذا اللقاءين، وسنخبركم إذا كان لقاء آخر سيكون لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بأن البلاد تواجه مختلف التهديدات والمؤامرات من بعض القوى الكبرى. وقال اللواء باقري أن الكثير من الدول من الممكن أن لا تواجه هذا الحجم من التهديدات، مضيفا أن الكوادر البشرية من دون القدرة المعنوية غير قادرة على الصمود والمقاومة. وتابع أن مهمة القوات المسلحة في إيران فضلا عن مواجهة العدو في الميدان تتمثل أيضا في صد حربه الناعمة ونشر الثقافة الثورية والإسلامية. قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد محادثاته بطهران أنه تم كسر الجمود في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر فجر اليوم قال بوريل: كانت النتيجة المهمة لزيارتي لإيران أننا أعدنا فتح الطريق المسدود، وسيتم استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن الاتفاق النووي. وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد صرح في وقت سابق أن إيران وأمريكا لن تتحدث بشكل مباشر، وبدلا من ذلك سأقوم أنا وفريقي باعتباري منسقا بتسهيل الحوار حسب قوله. وأشار جوزيب بوريل إلى مكان المفاوضات القادمة بين إيران والاتحاد الأوروبي وأمريكا لن يكون في العاصمة النمساوية فيينا. اقتحم مستوطنون اليوم باحات الأقصى بحماية أمنية مشددة وسط دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد والمرابطة في رحابه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة. وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولة الاحتلال المتكررة فرض مخططات التقسيم الزمني والمكاني في الأقصى، حيث تقوم قوات الاحتلال بإخلاء المنطقة الشرقية من المسجد لتسهيل الاقتحام. يذكر أن مجلس الأوقاف الفلسطيني تحدث في وقت سابق عن حفريات مريبة وغامضة يجريها الاحتلال تهدد المسجد الأقصى ومحيطه، محذرا من الاستمرار في العبث والتخريب وتغيير المعالم التاريخية والدينية لهذه المواقع الوقفية. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطيرة في مدينة حيفا المحتلة. وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات بالتزامن مع الحريق الذي وقع بمحاذاة مباني سكنية، لافتة إلى إجلاء عدة أشخاص من المناطق المحيطة بالمصنع. هذا وتواصل فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب، فيما ادعت مصادر مسؤولة بالكيان أن سبب الحادث ما زال مجهولا. وشهدت الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة عدة حوادث مماثلة، في حين تلتزم سلطة الكيان الصمت أو إطلاق المزاعم كعادتها بخصوص الأسباب. وحول سلسلة الحرائق الغامضة في الكيان الصهيوني تابعوا هذا التقرير.
سلسلة الحرائق الغامضة والحملات السيبرية الدقيقة أصبحت معضلة أمنية حقيقية بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مع عدم وجود قبة حديدية يمكن أن تمنعها وتحالف يستطيع أن يحتويها. حوادث الحرائق التي تعتبرها وسائل إعلام إسرائيلية مدبرة طالت هذه المرة مجمعا صناعيا لوجستيا في مدينة حيفا، التي شهدت حريقا ضخما أعقبته عدة انفجارات بسبب ما يحتويه من مواد خطرة تسببت بارتفاع أعمدة النار والدخان الكثيف في سماء المنطقة. وسبق هذا الحدث التهام النيران 18 حافلة في محطة صفد المركزية في الجليل المحتلة، وثمان حافلات بمنطقة صناعية في مستوطنة كريات شيمونة، بالإضافة إلى اشتعال حريق في مصنع آيس كريم فيلدمان جنوب تل أبيب جراء تسرب غاز الأمونيا، وكذلك الحرائق في المنطقة التجارية والصناعية في مدينة يفنى. هذه الحرائق وغيرها اعتبرتها التحقيقات الأولية متعمدة، لكنها لم تستطع التوصل إلى أسبابها الحقيقية، كما لم تستطع أن توقف عمليات القرصنة لأدق المعلومات على يد مجموعة تعرف باسم عصا موسى، التي اخترقت كاميرات المراقبة في شوارع فلسطين المحتلة وشركات الأسلحة الإسرائيلية، وهاجمت خوادم المعلومات الخاصة ونشرت وثائق ومعلومات لمسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى اختراقها شبكة كهرباء الكيان الإسرائيلي. صفعات سيبيرية مؤلمة يتلقاها الاحتلال الإسرائيلي المهدد بالمعاقبة وتلقي صدمات لا يمكن تداركها، كما توعدت عصا موسى بأن يغرق في الظلام قريبا.
رجحت مصادر عبرية بحل الكنيسة غدا الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى، وذلك لقطع الطريق أمام رئيس الوزراء السابق نتنياهو من إمكانية النجاح بتشكيل حكومة بديلة. ومن المقرر أن يتسلم وزير الخارجية يائير لبيد مهام منصبه رئيسا للوزراء بعد يومين من التصويت على حل الكنيسة. من جهته قال نتنياهو أنه لا يسمح بضم القائمة العربية الموحدة في حكومة يشكلها فيما بدأت اللجنة الوزارية للتشريع في الكيان بمناقشة مشروع قانون لمنع من رفعت ضده لائحة اتهام من تشكيل حكومة. بدوره أكد رئيس حزب ما يسمى إسرائيل بيتنا أن حزبه يهدف لمنع نتنياهو من العودة للسلطة. أعلن الحشد الشعبي في العراق الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل شمالي العراق. وذكر الحشد الشعبي في بيان أن قوة من استخبارات قيادة عام الاثنينوى بالاشتراك مع قوة بالحشد وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي خطير شارك في العديد من الهجمات على القوات الأمنية والمواطنين في مدينة الموصل. أعلنت روسيا قتل ما يصل إلى 80 مقاتلا بولنديا في قصف استهدف شرق أوكرانيا، حيث تستعر المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية. وفي سياق متصل حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن النهج الذي تسير عليه دول حلف شمال الأطلسي الناتو في خضم الأزمة الأوكرانية يجعلها على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
تتوسع على ما يبدو دائرة الحرب الروسية في أوكرانيا وتتجه نحو الأسوأ، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستسلم بيلاروسيا خلال الأشهر المقبلة صواريخ إسكندر القادرة على حمل شحنات نووية. وخلال لقاء جمع بوتين بنظيره البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ، أشار الرئيسان إلى عزمهما تحديث أسطول سلاح الجو البيلاروسي لجعل طائرته قادرة على حمل أسلحة نووية. وتطرق الرئيسان إلى الأوضاع في مقاطعة كالينغراد الروسية، وأكد الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب، فيما كشف الأخير عن أن الأمريكيين لديهم 200 رأس نووي تكتيكي مخزن في 6 دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو. ميدانيا دوت عدد من الانفجارات الضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن مجمعا سكنيا بالقرب من وسط المدينة أصيب جراء القصف. وشددت وسائل الإعلام على أن موسكو عادت من جديد لاستهداف كييف وضواحيها بالغارات الجوية والصواريخ بعد توقف لعدة أيام. هذا بينما قال الجيش الأوكراني إن قواته أكملت انسحابها من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا، مضيفا أن القوات الروسية تعمل على تعزيز مواقعها هناك بعد انسحاب الوحدات العسكرية الأوكرانية. وأعلنت سلطات المدينة الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تشهد معارك شرسة بين الجيشين الأوكراني والروسي منذ أسابيع عدة أن المدينة أصبحت محتلة بالكامل من قبل الجيش الروسي. وأفاد ممثل للانفصاليين الموالين لموسكو أن قوات دونباس استولت بالكامل على المنطقة الصناعية لمصنع أزوت في المدينة.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مجموعة السبع التي ستعقد اليوم في ألمانيا تعتزم حظر واردات الذهب الروسي للضغط على موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا. وقال بايدن في تويتر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا لحرمان بوتين من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا حسب تعبيره. بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. رئيس الوزراء العراقي يصل طهران لبحث القضايا الثنائية والدولية مع المسؤولين الإيرانيين. بوريل يقول أنه تم كسر الجمود في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية صهيونية مشددة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على خير الأنام محمد الأمين وعلى آله الطيبين الأطهار. السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم. السلام على منبع الود والعطاء. السلام على أصحاب القلوب الجميلة. السلام على الأحباء الأوفياء. السلام على الأحباء الذين بهم يحيى الأمل وتتجدد الحياة. السلام عليكم يا من تتصافى الأرواح بصحبتكم. أهلا ومرحبا بحضراتكم في منتداكم من إذاعتكم إذاعة طهران. أبدأ بخير الكلام بكلام من الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة، وكتبه لنا الأخ سجاد من العراق. الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان، والصدق رأس الإيمان، والمؤمن على الطاعات حريص. مشكور أخي سجاد من العراق. أما إلى مشاركة الأخ عباد العمري من اليمن. يكتب لنا الأخ عباد: إذا عطش قلبك فلا تسقه إلا بالقرآن، وإذا استوحش فلا تؤنسه إلا بذكر الرحمن، فمن آوى إلى الله آواه، ومن فوض أمره إلى الله كفاه، ومن باع نفسه إلى الله اشتراه. نعم، ونحن نقول للأخ عباد ولكم جميعا: طوبى لمن آواه ربه وكفاه واشتراه. الأخ أمير من إيران يشاركنا، نحييه كثيرا. ويكتب لنا: الورود تتفتح عند شروق الشمس، والنجوم تظهر عند حلول الليل، والثقافة تظهر عند الكلام، والصبر جميل في كل الأحوال. وأما الرحمة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم جمل يومنا بالصبر والحلم والرحمة، فيومكم مليء بالصبر والرحمة. أشكر الأخ أمير لهذه المشاركة وأنتقل إلى مشاركة الأخت أم علي من البحرين. وتكتب لنا الأخت أم علي حكما رائعة. عندما تهديك الحياة شخصا يجعل السعادة بين عينيك فتمسك به جيدا، لأن القليل جدا من يحب أن يراك أسعد منه. امضي بالحياة مفتخرا بذاتك، وتأكد أن هنالك أشخاصا لو أمكن لأصبحوا أنت. وأما الحياة فهي أكبر مدرسة، ونحن التلاميذ وعلينا استيعاب الدروس جيدا. جميل أن تتجاهل حزنا عميقا بداخلك وتقول هذا هو قدر الله وما شاء فعل. ولا أحد يمتلك حياة كاملة ولا قلبا خاليا ولا رأسا خفيفا من الأعباء، ولكن هناك من يدعو الله ثم يتوكل ويبتسم. وإلى مشاركة الأخت زينب من السعودية، طبعا نشكر بجزيل الشكر الأخت أم علي من البحرين التي قرأت مشاركتها قبل مشاركة الأخت زينب. كلمة تكسر النفس، وكلمة تجبر الخاطر، وكلمة تدفعك لليأس، وكلمة تأتي بالأمل، كلمة تخرب البيوت وكلمة تبنيها. فالكلمة ليست صدقة فقط، بل هي حياة الروح وطريق لسعادة الحياة وجنة الآخرة. ونقول اللهم اجعل كلماتنا جابرة للخواطر، طاردة لليأس، آتية بالأمل، واجعلنا من أهل الكلمة الطيبة. طيب ننتقل إلى مشاركة الأخ أبو حسين من البحرين. طيب الأخ أبو حسين يكتب لنا عن أنواع التعب، يقول هناك تعب جسدي من الأشياء، وأيضا تعب نفسي من الناس، وتعب روحي من الأفكار. وأما السعيد من كان له منها الأول أو الثاني فقط، أو حتى الاثنين معا دون الثالث، أما الخلاص منها جميعا فمستحيل. وينهي رسالته بمسك الختام ويقول ينقل لنا هذه الآية الشريفة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العلي العظيم. مشكور أخي أبو حسين من البحرين. الأخت آلاء من العراق تشاركنا وتكتب لنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإحساس الأقوى والأروع في العالم أن يكون المرء مطمئنا، مطمئنا لا أكثر، لا يشعر بالخوف، لا تعتليه الشكوك، فيكون مطمئنا فحسب. اللهم اجعل أيامنا كلها مليئة بالطمأنينة. إلى مشاركة الأخ عامر من الجزائر. وهكذا يعنون مشاركته الأخ عامر: مساهمات لا تخرج عن باب الابتسامة. يقول الصينيون في حكمة يرددونها: إن الرجل الذي لا يعرف كيف يبتسم لا ينبغي له أن يفتح متجرا. الابتسامة تذيب الجليد وتنشر الارتياح وتبلسم الجراح، إنها مفتاح العلاقات الإنسانية الصافية. وجميل أن تبدأ الصداقة بابتسامة، والأجمل أن تنتهي بابتسامة. وهناك حكمة تايلاندية تقول: الابتسامة طريقك الأقصر إلى قلوب الآخرين. وأخيرا الأخ عامر ينهي رسالته بهذه العبارة من الأديب الكبير شكسبير، يقول: أن تشق طريقا بالابتسامة خير من أن تشقه بالسيف.
مستمعينا الأكارم، مستمعاتنا الكريمات، يسعدنا أن نواصل مسيرتنا الممتعة معكم عبر برنامجكم المنتدى الإذاعي الذي خصصناه لكم. نقرأ رسائلكم ونستمع إلى آرائكم ونصغي إلى خواطركم. المنتدى الإذاعي، صوتك في إذاعة طهران العربية.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم تنضمون إلى منتداكم المنتدى الإذاعي من إذاعة طهران العربية. نعود إلى باقي مشاركاتكم الطيبة.
سلام عليكم، لو سمحتوا أطلب نشيد لولاك لماهر زين. شكرا، كانت معكم ليلى من العراق.
نعم، كانت هذه مشاركة مسجلة من الأخت ليلى من العراق، وطلبت منا أنشودة، ونحن بكل سرور سنبث لها هذه الأنشودة.
اللهم تقبلنا بجميل هداك، أعنا يا ذا الأسماء الحسنى، ألطف ربي بهذا القلب، لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا، نحسن بك ربي الظنى، فاستخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. هل من سائل فأعطيه؟ يسألنا الله سبحانه وتعالى، ما كرمه جل في علا الجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى وطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظنى استخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب تممت دعائي لك ربي قائلا آمين لا ريب أنك الواحد يا مجيبي لا سواك يعين قلتها بيقين استخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب
إيران طهران منتداكم المنتدى الإذاعي
حياكم الله أيها الأفاضل يمكنكم إرسال مشاركاتكم عبر رقمنا على الواتساب مكرر 0989388704050 على مدى 24 ساعة نستقبل مشاركاتكم التي تطلبون من خلالها الأناشيد المختارة في فقرة وللمستمعين ما يطلبون وهكذا استمعنا لطلب الأخت ليلى من العراق طيب على ما يبدو لدينا اتصال هاتفي الأخ أبو مهدي من إيران يتصل بنا نستقبل اتصاله سلام عليكم أخي أبو مهدي حياك الله أهلا بك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام والرحمة
تحية خاصة لكم ولمستمعي راديو طهران الحبيبة إن شاء الله أنا حبيت أتكلم عن دسومة الكبد باعتبار طبيب يعني البديل
نعم.
وطبيب السنتي طبيب الأعشاب في الأهواز
نعم
الله يحفظكم
حياكم الله
نعم الله يحفظكم أختي الفاضلة نعرف بأن دسومة الكبد هي تأتي من عدم الحركة يعني جسم الإنسان يعني لتناول كثرة الدسومة وخاصة إذا الإنسان يأكل الدسومة وبعدها يشرب يعني الماء البارد فهذا يؤدي إلى دسومة الكبد خاصة إذا لم تكن عنده رياضة وتكون يعني تناول الدسومة في الوجبة الغذائية كثيرة وعدم التحرك وأما ما الشيء الذي يذهب بدسوم دسومة الكبد كما يعني الأطباء يسمون أن الكبد هو سلطان الجسم
نعم
يعني إذا كان يعني سقيم فالجسم كله سقيم فهذه الدسومة التي موجودة في جسم الإنسان وفي الكبد هي لها ثلاث مراحل يعني المرحلة الأولى أنها تتشافى والمرحلة الثانية أنه بصعوبة تتشافى ويزيل مرضها والمرحلة الثالثة أنها لا يفيدها أي دواء فنسترعي انتباه الأخوة المصابين بدسومة الكبد أن لابد أن يستعملون الرياضة ويتناولون الأعشاب التالية
نعم.
الأعشاب التي تذهب بدسومة الكبد يعني عرق الشبنت يعني نحن عندنا الشبنت نوع من يعني الأعشاب الذي يذهب بدسومة الكبد يعني مباشرة
نعم.
وكذلك يعني عندنا مثلا الإنسان عند ما يتناول عصير الزرشك ويأكل عصير الزرشك فيذهب أيضا بدسومة الكبد وكذلك إذا يتناول أعشاب أخرى مثلا كالنعناع أو مثلا عرق مثلا الكرفس فهذه كلها تؤدي إلى ذهاب هذا يعني الدسومة من الكبد وعندنا أعشاب يعني في الفارسية يقال لها خار مريم وفي العربية احنا نسميها العنجز العنجز يعني لبة العنجز عندما تطحن وتتناول وتأكل فهي تذهب بدسومة الكبد يعني خلال 7 أيام فهذا ما جربته على المصابين وهو أفضل من دواء الكيميائي التي تعطيه الأطباء.
صحيح.
يعني عندما يأتون المصابين بجسومة الكبد إلى الأهواز وأنا يعني أفحص عليهم بأنهم هل متناولين مثلا حبوب كيميائية يقولون أكثر من 3 سنوات ولكن لا يعني نتشافى من جسومة الكبد وهذا المرض. أما العنقز ولبة العنقز عندما تطحن وتؤكل الآن سواء يجعلونها في حبوب أو سواء تتناول مثلا قيد الحبوب وتؤكل أو تخدر مثل الشاي وتشرب فهي تذهب بجسومة الكبد إن شاء الله.
نعم، شكرا لهذه المعلومات النافعة جدا أبو مهدي، أتحفتنا كثيرا. منبرنا هو منبر حر في منتداكم الإذاعي، ومن الجميل جدا ومن المفيد جدا الاهتمام بالصحة والعافية. مشكور أخي أبو مهدي من إيران. طيب، بالعودة إلى مشاركاتكم المكتوبة عبر الواتساب، الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا وتبعث بتحياتها الحارة لكادر هذا البرنامج، تكتب لنا: السعادة معدية، فاحرص على مخالطة السعداء لعله يصيبك شيء من سعادتهم، فقد قال العرب قديما: من جاور السعيد يسعد. أسعد الله قلوبكم أيها الأفاضل دائما. والأخ مهدي علي من محافظة خوزستان من ميناء الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يشاركنا ويكتب لنا: السلام عليكم إخوتي أحبتي في إذاعة طهران العربية، إن في العفو لذة وفي التسامح راحة، وأعقل الناس أعذرهم للناس، وإن في الصفاء نعمة وفي الانتقام نقمة. وأيضا يضيف في مشاركته: أشرف الثأر العفو عند المقدرة، والنفوس الكبيرة تسامح وتسمح، والصغيرة تنتقم دائما. مشكور أخي مهدي علي من محافظة خوزستان. الأخ ناصر من الكويت يشاركنا ويكتب لنا طبعا على معايدة جميلة جدا: لئن شكرتم لأزيدنكم، الحمد لله حمدا دائما. مشكور أخي ناصر مقدم من الكويت. وهناك الأخت مريم من لبنان تشاركنا وتكتب لنا: اللهم أبعد عنا كثرة التفكير والقلق وارزقنا راحة البال. الأخ علي من الكويت يشاركنا يكتب لنا: تفاءل بالغد وقل الحمد لله، والغد أحلى إن شاء الله، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى، وغدا نزهو فلا نعرف للغيب محلا، وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى مستمعيكم الكرام إلى كادر إذاعة طهران العربية. الاحتضار أعتقد في
هذا شيء نبيل جدا، فيجب على الإنسان أن يحتذر، لأن لو لم نحتذر راح نترك فجوة بينه وبين الطرف الآخر. فالاعتذار أنا أعتبره سيد الاعتذار شيء جميل، وكثيرا من تفاصيل الإنسان الخلوق هو الاعتذار، ولا يحفل حقيقة كثير، لأن الاعتذار ينبع من دواخل الإنسان، تفكير الإنسان، حب الإنسان، من حرص الإنسان على تبقى الروابط الأخلاقية، تبقى الروابط الصداقة الصادقة، تبقى الروابط الأخوية. ونسأل من الله أن يعذرنا عن كل ذنوبنا، ولكم التوفيق. شكرا جزيلا لكم عبد الحسين حنا صار شريف من العراق.
نعم، مشكور الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، والاعتذار من شيمة العظماء. الأخ أبو علي من سلطنة عمان يشاركنا. ويكتب لنا: أصبح الملك لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا يبعث لنا بهذه الحكمة وبهذا القول المبارك: قال النبي موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني. يكتب لنا: ما أجمل الاعتراف بمزايا الآخرين. وهذا جميل منك أخي أبو علي من سلطنة عمان. الأخت أم حسن من القطيف من السعودية تشاركنا، أحييها كثيراً. لا شيء في الطبيعة يعيش لنفسه، النهر لا يشرب ماءه، والبحر لا يأكل سمكه، والشمس لا تشرق لذاتها، خلقت الأشياء لتخدم غيرها. هذه هي حكمة الله ورسالته لنا لنعش لبعضنا. أم حسن من القطيف مشكورة جدا بهذه الحكمة الرائعة. وأيضا لدينا مشاركة من الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين. الأخ أبو إبراهيم ينقل لنا حديثا ووصية من وصايا الإمام الباقر عليه السلام. قال محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم. وإلى مشاركة الأخت سناء من إيران. تكتب لنا الأخت سناء: سأكررها كل ليلة قبل أن أنام، غدا سيكون أفضل بإذن الله. والأخ أبو مختار من اليمن يبعث لنا ببعض الحكم. الحياة لا تعطينا كل ما نريد، هي أقدار، شئنا أو أبينا فلنرضى بالواقع. وفي حياتنا البشر كالحروف، والبعض مؤهل للرفع، وأخرى تحترف النصب، والبقية الباقية تستحق الحذف. وأخيرا، علمتني الحياة أن الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء بينما يرتكز عليها الأقوياء للوصول إلى القمة.
مستمعنا العزيز، المنتدى الإذاعي من بركة الحر للحديث، المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار النيرة والمواعظ الرائعة والكلمات الجميلة. اكتب لنا كلماتك أو أسمعنا صوتك، فكلامك مقروء وصوتك مسموع. المنتدى الإذاعي.
نحييكم أينما كنتم، حياكم الله أيها الأفاضل، ونتشرف دائما بحضوركم في البرنامج، سواء بإرسال المشاركات أو بالاتصال أو حتى بالاكتفاء بالاستماع إلينا. إلى مشاركة الأخ أبو بتول من العراق. يكتب لنا الأخ أبو بتول: اللهم في هذا اليوم احفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وتقلب الدهر، وأسألك يا ربي الصحة والعافية، وأن تغفر لي ولوالدي ولكم أيها الأحبة ولجميع المسلمين. ونقول اللهم آمين. مشكور أخي أبو بتول من العراق. وأما إلى مشاركة الأخت أم محمد من العراق. نشكرها كثيرا، وهي تبعث لنا بأبيات جميلة جدا تقول: مهما البحار تعاظمت أمواجها عند الشواطئ كل موج فاني، إلا هواك فمذ تعالى موجه في خافقي غرقت به شطآني، ونجوت حين غرقت في أعماقه، غرقي بحبك سيدي أنجاني. دامت عليك أبا الحسين صلاتنا ما دام حبك راية الإيمان. مشكورة الأخت أم محمد من العراق لهذه المشاركة الجميلة حقا. طيب، هناك صوت عزيز غالي على إذاعة طهران العربية وأيضا صديق دائم لبرنامجنا، الأخ صبحي عبد الحميد، معنا من الأردن عبر الهاتف. سلام عليكم أخي صبحي، حياك الله، أهلا بك.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
حياك الله، تفضل أخي صبحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حكمة وحكمة، القانون مثل العنكبوت لا يوجد، لا تعلق به الكائنات الصغيرة، أما الكبيرة فتمزقه وتنجو منه. ثقافات عامة: حوت العنبر، حوت ضخم يستخرج من رأس العنبر بمعدل 2 كيلوغرام، وهذا هو الذي يجعله يطفو على سطح المياه. قلب الأم مدرسة الطفل، أداء الأمانة مفتاح الرزق، إضاءة. إذا مات القلب ذابت الرحمة، إذا مات العقل ذابت الحكمة، إذا مات الضمير ذابت كل شيء. قراءات: بكاء القلب أشد من بكاء العين كثيرا، ما تبكي القلوب والعيون الصامتة تصطم تكون الهيبة. وأخيرا الكلام كالدواء، إذا أقللت منه نفع وإذا أكثرت منه قتل. وشكرا لك يا سيدي شيماء.
حياك الله، مشكور جدا أخي صبحي عبد الحميد، أتحفتنا كثيرا بهذه الكلمات الرائعة. إلى مشاركة أخرى، هذه المرة من المملكة العربية السعودية ومن الأخ محمد. يكتب لنا الأخ محمد: فلان دائما سعيد، لا تدري لعله لا يمتلك إلا بياض القلب وحب الخير. يقال فلان حظه كبير، لا تدري لعله لا يترك الاستغفار. وأيضا يقال فلان كل شيء يتمناه يلقاه، لا تدري لعله لا يقنط من رحمة الله ويدعوه في كل وقت. ويقال فلان رزقه كثير، ومن رزق إلى رزق، لا تدري لعل نيته صافية ويتمنى الخير للغير. وأيضا يقال ويقال ويقال فلان ما يأتيه كلام، لا تدري لعله من كاظمي الغيظ والعافين عن الناس. وتذكر دائما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الأخ محمد من السعودية مشكور كثيرا. وهناك مشاركة صحية من الأخت حنان من اليمن. تكتب لنا الأخت حنان: الأعراض العشرة لارتفاع مستوى الضغط النفسي: أولا انخفاض القدرة على التركيز، ثانيا ضعف الذاكرة، وثالثا سرعة الغضب. ورابعا الحركات اللا إرادية، وخامسا البكاء لأي سبب أو عدم القدرة على البكاء. وسادسا اضطراب النوم. سابعا عند أوقات السعادة الإحساس بشعور دفين بالحزن. وثامنا الأكل زيادة أو النفور منه. وتاسعا توقعات سلبية مخيفة. وأخيرا ظهور أعراض مرضية مثل الصداع وآلام الظهر والشعور بالإجهاد المستمر. مشكورة الأخت حنان لاهتماماتك الصحية. وإلى إليكم هديتي أيها الأفاضل في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج. قال الإمام علي عليه السلام: لو كان هذا العلم يحصل بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. والجاهل لا يكون منصفا، هكذا يقال دائما، وقد يكون العالم معاندا. وإذا زل عالم زل بزلته عالم، ذلك لأن للعالم أتباع يقتدون بهذا العالم. وقال المتنبي: تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. واخترت لحضرتكم شيئا عن التواضع. يقال: كل نعمة محسود عليها إلا التواضع. والتواضع أحد مصايد الشرف. وأيضا ثمرة القناعة الراحة، وثمرة التواضع المحبة. وأخيرا أقول لنفسي ولحضراتكم: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والغنى في القناعة. هكذا ينتهي وقت البرنامج لهذا اللقاء من منتداكم المنتدى الإذاعي. نأسف كثيرا لعدم بث مشاركة الأخت العزيزة عذراء الموسوي من العراق في اللحظات الأخيرة، بعثت لنا بمشاركة صوتية، نشكرها كثيرا ونعتذر منها جدا لأنه الوقت ضيق ولا يسمح لنا ببث مشاركتها. على العموم مشكورة، كما أنتم مشكورين دائما أيها الأفاضل. هذه تحيات كادر البرنامج، المخرج كاظم صادق، ومن الهندسة الصوتية مريم توسلي، ومن قسم الاتصالات الأخت أمينة سليماني. وهذه تحياتي أنا شيماء كريم، في أمان الله.